الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام كان في أنه هل يمكن إنسان ملك عين يملكها أن يعطيها للآخر على سبيل الإباحة، يعني لا يملكه إياها، ثم يقول له يجوز لك أن تتصرف في هذه العين كل التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، هذا يجوز أو يجوز؟ هاي مسألة فقهية. المرحوم قال لا يجوز ذلك. ليش؟ لأنه هذا يوقعنا في منافاة لحقيقة المعاوضة، لأن حقيقة المعاوضة لابد أن يخرج الشيء من كيسه على أن يدخل البدل في كيسه، أما أن يخرج شيء من كيسي ويدخل البدل في كيس غيري فذلك غير جائز. فلا يمكن لقائل أن يقول أبحت لك عيني وملكي فيجوز لك أن تتصرف جميع التصرفات بما في ذلك تصرف الملك. هذا كان أصل الفرق وأصل المسألة. قدمت محاولتين للتغلب على هذه المشكلة. المحاولة الأولى أنه إما عن طريق يعني تحصيل تمليك للمباح له، بس إما على سبيل التوكيل، والتوكيل هم كان بصورتين، وإما على أساس المعنى الكنائي. يجمع هذه الثلاثة أن هناك تمليك، بس هذا من نتصوره التمليك توكيلا أو عناية، هذا الوجه الأول. مرحوم الشيخ جاوب عن هذا الوجه. إيش أجاب عن هذا الوجه؟ قال هذا صحيح لو كان في البين قصد، إذا كان هناك قصد من قبل المالك، قصد على التوكيل الذي يستدعي التمليك، أو قصد على المعنى الكنائي يمكن أن نقضي ذلك، لكن فرض مسألتنا أليس هناك أصلا قصد في المسألة؟ قصد هذا. فالجواب الأول، المحاولة الأولى باءت بالفشل. أجت المحاولة الثانية، احنا كنا في المحاولة الثانية. المحاولة الثانية بين ما نحن فيه ليس فيه قصد للتمليك. الشارع تمليك شرعي وليس تمليك مالكي. تمليك التمليك المالكي يحتاج إلى إذن المالك أو المملك، أما التمليك الشرعي حتى ولو لم يرضى المالك بذلك. مثل إيش؟ كالمرتد، الشخص الذي كان مسلما فارتد، بمجرد ارتداده كل أموال السلف ملك للورثة. بأي عنوان سمي كل الورثة؟ خبوة مو عفوا مو للورثة، يعني للجسم للكافر. أنا سير كل أمواله ملك لأولاده مع أنه هو ماضي وما قاصد التمليك. الشارع الآن أملك هذه الأموال. هنا نقول أيضا بأن الفكرة قائمة على أساس أن الشارع هو الذي يبادر إلى هذه المهمة. الشيخ راح يطول بها، وهي راح يطول بها كمان، يعني معظم حديثنا تطبيقي مو مضموني، فكرة كلش مختصرة، لكن هو أطال فيها ودخل في تشعبات، أحيانا هذه التشعبات توجب أن نضيع عن أصل الفكرة. جواب شنو؟ جواب كان أنه هذا صحيح ونرتضي فيما دل دليل على ذلك. احنا ما عندنا دليل على ذلك، ما عندنا دليل على ذلك. طبعا صاحب الدعوة لما أراد أن يفترض فكرة الملكية الشرعية انفرضها بإشكال. الملكية الشرعية فرضها بإشكال. بس المهم القدر المتيقن أن الشيخ المصنف في مقام رد كلام هذا الدليل أنه لا دليل عليه. ثم صار بناء يلاحظ مسألة جديدة. فعمدة الجواب شنو؟ هذه الفكرة أعني الملكية الشرعية تقبل لو دل الدليل عليها. بينما احنا محل كلامنا لم يدل الدليل عليه. إن قلت حديث السلطنة هو الدليل. حديث السلطنة هو الدليل. إيش قال؟ قال حديث السلطنة معارض بقاعدة المعاوضة. حديث السلطنة معارض بقاعدة المعاوضة، يعني شنو المعاوضة؟ من خرج من كيسه شيء يدخل في كيسه شيء. فعند التعارض لا مجال للعمل بحديث السلطنة. بعدما ذكر المعارضة ترقى، قال بل يمكن أن يقال أن قاعدة المعاوضة حاكمة على قاعدة السلطنة. يعني نبيح جميع التصرفات إلا التصرفات الجنو الذي تتوقف على الملك، فلا يمكن إباحتها لأنها تصطدم مع حديث المعاوضة، لأنها تصطدم مع حديث المعاوضة. إلى هنا لم يذكر المصنف جوابا عن هذه القضية، ثم صار بناء يعزز موقفه. طريقة هاي طريقة المرحوم الشيخ بعد ما يبين الإشكال يحاول يعزز إشكاله. واحدة من موارد تعزيز إشكاله أن يستعين بفتاوى الفقهاء، فيقول ومن هنا سأنقل لك عبارتين، عبارة للشيخ وعبارة للشهيد، هذول الاثنين أيضا كانوا لا يجوزون هذا النمط من المعاملة. أبيح لك جميع التصرفات بما في ذلك التصرف المتوقف على الملك، وأصرح الأعلام. هذا معناه هم الدليل الأول فاشل، هم الدليل الثاني فاشل. ثم يأتي بعد ذلك إن قلت، يدعي بالدعوة، هذا أطبق لك لأنه المطلب كلش طويل. أنا يعني اختزلت جدا، اختزلت. احنا وصلنا الثاني شو نسميه؟ طبعا قلت لك اكو عناصر زائده تذكر لكن ليست دخيله الان. العنصر المهم شنو؟ ان التمليك لم يكن مقصود من قبل الشخص المبيح الا انه الشارع ثبت ملكيه في المقام. هالأصل يعني. الثاني إذن واضح الفرق بين الأول والثاني. الثاني ملكية شرعية، الأول ملكية مالكية. وفرق بين الملكية المالكية والملكية الشرعية، مثل الإباحة المالكية والإباحة الشرعية. أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة، بمجرد أن يبيح تحصل ماذا؟ ملكية للمباح لك. الشخص الذي أنا قلت لك مباح لك أن تتصرف في الشاي حتى البيع، هنا الملكية شلون تثبت؟ بواسطة الدليل الشرعي. فيكون الدليل الشرعي كاشفا عن ثبوت الملك للمباح لك. طبعا شو وقت يثبت؟ عند إرادة البيع. يعني قبل إرادة البيع، يعني هو ماكو ملكية، تريد تشربه ماكو ملكية، تريد تنقله منا إلى هالصوب ماكو ملكية، تريد تاخذه وياك للبيت ماكو ملكية. شو وقت الشارع يقول أثبت ملكية شرعية؟ عندما مثل أكل الثمرة، أكل الثمرة هي على الشجرة ملك صاحبها، طلعت نمت ملك صاحبها إلى أن يختطفها هي ملك صاحبها. لما اختطفها راح يخليها بحلقة، قبل ما يخليها بحلقة شارع يقول أثبت لك ملكية فيجوز لك. طبعا هناك إباعة مالكية، أنا بس للتقرير. عند إرادة البيع أنا ما يقع البيع، البيع جاي وين راح يصير؟ في ملك المباحلة لا في ملكي. طبعا الآن أنماط الملكية الآن هذا هذا مطلب زائد، هذا ما نحتاج بس خب بعد الشيخ من المطالب الرئيسية يذكر المطالب زائدة. قلنا الشارع شنو؟ يبيع. لا الشارع يملك، الشارع يملك. شي يملكني؟ شي يملك؟ فيه احتمالات. الاحتمال الأول يملكة نفس الشارع هذا، فإذا ملكت الشاي عملية بيع الشاي بين من وبين من تجري؟ بين المشتري والمباح له، صحيح ولا؟ وأخرى الشارع لا يملكك الشاي، الشاي يبقى ما زال ملكي، الشارع يملكك الفلوس. يعني شنو؟ يعني المعاملة تباع بين من وبين من؟ بين المبيح وبين المشتري. إذا ذات المباح له شنو دوره؟ الفلوس المعاملة تصير طبعا لها ثمرة. هذا النزاع هي مو قضية فرضية. إذا على الأول فلنفترض بعد ذلك أنه فسخت المعاملة، فإذا فسخت ياخذ العين أو القيمة، يجي هذا البحث واضح. قلت بس هذا البحث بحث فرعي، المهم عندي أن الشارع يملك. هسه يملك شاي كيفك، يملك فلوس كيفك. الحالة الأولى كان يملك شاي، في الحالة الثانية أو يدل دليل شرعي، شوف العبارة، أو يدل دليل شرعي على أن المعاملة تتحقق بين المشتري والمبيح، ثم ينتقل الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع إلى المباح. يقول وله نظير مثل كمن اشترى أحد الجنو العمودين الأب والأم. احنا ندري من موارد العيد إنسان يشتري إنسان حر، لكن أمه أمن اشتراها، بمجرد أن اشتراها يتحقق ماذا؟ يتحقق العيد. شوف العبارة، فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنما يدخل الملك آنما لا يقبل غير العتق، يعني ملكية منحصرة أن أثرها شنو؟ العتق. نريد نبرر العتق، احنا شعبنا لا عتق إلا في ملك. فلما واحد يشتري أبوه حتى إن بمجرد أن يشتري شنو يعتق، هذا قانون لا عتق إلا. طب شلون نقول؟ ها الابن يملك الأب ملكا آنما، والغرض من هذا الملك بس تصحيح حتى لا ثمرة له إلا العتق. دخول العمودين في ملك الشخص آنما لا يقبل غير العتق، فإنه حينئذ يقال بالملك المقدر آنما. يا بليش تقول بالملك آنما؟ بين دليل أنه الأب يعتق وبين دليل لا عتق إلا في ملك. جمع بين هذين الدليلين شو؟ مقتضى الجمع بين دليلين لا عتق إلا في ملك ودليل انعتاق الأب بشراء الأب، دليله هو أنه الثبوت الملكي. يقول للجمع بين الأدلة. طب هذه أصل المحاولة. الآن يجي يقول شنو رأيك قيم بهذه المحاولة؟ يا محاولة الملكية الشرعية، يقول وهذا الوجه يعني الملكية الشرعية، وهذا الوجه مفقود فيما نحن فيه. يا ليش مفقود؟ لأنه أصل الكلام، أنا هل يحق لي أن أقول أبيحك كل شيء حتى البيع؟
احنا عركتنا على هذا وما عاد نجد في مثال الانعتاق. اكو دليل على انه الابن اذا اشترى ابوه ينعتق، ذل الدليل، فنضطر انه نوجه بالملكيه على ما يعني واقع عندنا دليل لا عتق الا في ملك والانعتاق ذل الدليل، فجمع بين الدليلين نقول بماذا؟ بالملكيه على ما. ما ناخذ ما عندنا دليل، عندنا دليل واحد ما عندنا دليل ثاني. شلون احنا اصل الكلام ده الناجع، هل يوجد عندنا دليل شرعي يقول يجوز للمبيح ان يقول للمباح له لك جميع التصرفات حتى الملكيه؟ هذا اول الكلام. هذا نعم لو كان عندنا دليل ثبت هذا لكنا نقول بفكره الملكيه على ما، الملكيه الشرعيه على ما. شوف العباره، وهذا الوجه مفقود فيما نحن فيه، اذ المفروض انه لم يدل دليل بالخصوص على صحه هذه الاباحه العامه. قف اخي، انا اقول لك اكو دليل، اي ان قلت قلت اكو دليل. شنو الدليل؟ حديث السلطنه، الم نقل ان الناس مسلطون على اموالهم، فانا المالك مسلط على الشاي بجميع انحاء التصرفات حتى يحق لي ان ابيحه حتى التصرفات المتوقفه على ملكه. حديث السلطنه يقول هذا على فعموم ادله السلطنه هي الذي تكون دليل، عموم ادله السلطنه هي اذا عندنا صار يصير دليلين، حديث السلطنه ولا بيع الا في ملك. جمع بين الدليلين نقول بالملكيه الشرعيه انا ما. شنو مشكلتك؟ طبعا كان انا راح اقول كان من المناسب ان هيك يجاوب، وما راح يجاوب هيك. شنو كان من المناسب؟ سابقا بينا لان حديث السلطنه ليس بمشرع، هو فرض الان حديث السلطنه شنو؟ مشرعا، بحيث يشرع جميع التصرفات حتى التصرفات الموقوفه على الملك. احنا سابقا قلنا حديث السلطنه هو حديث ياتي في تصحيح الفعل الذي هو جائز شرعا، والا ما يمكن واحد يقول انا بحديث السلطنه الناس مسلطون على اموالهم بجميع انحاء التصرف، فالخمر ملك لي، فلي ان اتصرف به بمختلف انواع التصرف بما في ذلك الشرب. اكو واحد يقول يقول انا بمقتضى حديث السلطنه احلل لكم شرب الخمر. شلون احلل لكم شرب الخمر؟ انه الم تقولوا ان الناس مسلطون على اموالهم يعني لهم ان يفعلوا ما يشتهون؟ خب ومن الامور الذي انا اشتهيها الان أن أشرب الخمر، حديث السلطنة يثبت لي جواز شرب الخمر، واضح؟ طبعا بناء على أنه الإنسان يملك الخمر، إذا واحد عنده حساسة في ملكية الخمر في الأنفذة الذي فيها ملكية في القاذورات، حيث أن إنسان له سلطنة على تلك القذارات، القذارات العرفية، لكن هل يجوز له حينئذ أكلها وتناولها؟ كلا. ليش؟ لأن حديث السلطنة هذا جوابنا الذي أخذناه منه سابقا الآن ما يتعرض له، هو غض النظر عن هذا. حديث السلطنة ليس حديث التشريع، حديث السلطنة مفاده شنو؟ كل أمر كان قد ثبت شرعا أنت لك أن تتصرف في ذلك التصرف المباح لك شرعا. إجارة، عقد إجارة جائز، أيوه أنت مسلط على مالك أن تقوم بعملية الإجارة. أما الربا جائز؟ لا. فماكو واحد يقول بحديث السلطنة أنا أقدر أصحح الربا، الناس مسلطون على أموالهم يتصرفوا بمالهم كيف ما يشاء بما في ذلك عملية الربا. حديث السلطنة ليس بمشرع، إذا هذا جوابنا الذي أخذناه منه سابقا، الآن هو مو شيء يتناول الجواب. يقول ودعوى أن الناس مسلطون على أموالهم هو ذلك الدليل الذي يرخص جميع التصرفات بما في ذلك التصرف المتوقف على الملك. يقول هذا يعارضه أو يكون محكوما بدليل آخر. شوف العبارة، وإثبات هذا مبتدأ، صحة إباحة جميع التصرفات بعموم حديث السلطنة مثل الناس مسلطون على أموالهم، يقول إثبات هذا يتوقف على عدم مخالفة مؤداها لقواعد أخرى. مثل يا قواعد الأخرى، طيب ثلاث أمثلة للقواعد الأخرى، مثل قانون المعاوضة، قالوا المعاوية عشان من خرج من كيسه شيء يدخل في كيسه لا في كيس غيره، مثل توقف انتقال الثمن إلى شخص على كون المثمن مالا له، حديث المعاوضة. وبعد مثل ايش؟ معارض حديث السلطنة، معارض مع قانون اللا عتق إلا في ملك وتوقف صحة العتق على الملك. وبعد مثل ايش؟ ما دل على الدليل طبعا على العتق، يعني معنى لا عتق إلا في ملك يعني على أن يكون هناك منشأ خاص. الثالث، إحنا عندنا من موارد، عندنا من موارد تحليل الواط أن المالك يحلل لغير المالك أن شنو، أنه لك الحق في أن تطأ جاريتي. على بس التفتول لأنه مسألة فقهية مهجورة الآن، مو محل ابتلاءنا، بس أنا أشرح عبارة. إحنا من موارد جواز الواط أنه يبيح يبيح المالك للآخر أن يطأ جاريته، هذا جائز. إلا أن هذه الإباحة التي جوزناها دلت الأدلة على أنها لا بد أن تكون بألفاظ مخصوصة، ليس مجرد إحراز طيب المالك أو أنه يبرزها المالك بأي لفظ شاء، وإنما هناك ألفاظ توقيفية. شلون الطلاق؟ ألفاظ شنو؟ توقيفية. مو كل لفظ، واحد يقول لزوجته بيني وبينك بينونة، ما يحقق طلاق، ما يحقق طلاق، توقيفية. هذه التحليلات، تحليل المالك للآخر في أن يطأ جاريته، عبارة عن أمور توقيفية دل الدليل، هذا التحليل توقيفي. بينما أنا لما أقول لك أبحت لك التصرف في هذه الجارية حتى بوطئها، يقول هذا الدليل أبحت لك التصرف في الجارية حتى وطئها، يتنافى مع ذلك الدليل الذي كان يقول أن الإباحة توقيفية. واضح الشيء؟ يقول حديث الناس مسلطون على أموالهم الذي معناه يساوي أن أبحت لك جميع التصرفات حتى الوطئ، يقول هذا الناس مسلطون على أموالهم يتعارض مع يادني أدلة الذي أشارت إلى توقيفية التحليل. أنا مو كل لفظة، لفظة أبحت لا تحقق لك التحليل، وإنما ألفاظ خاصة. إذا التنافي أو إذا التنافي رح يصير تنافي بين الدليلين، بين الناس مسلطون على أموالهم الذي يرخص لي أن أبيح ملكي إلى الآخر ولو بهذا اللفظ أبحته، وبينما دلت الأدلة الخاصة على أنه إلى المالك يريد أن يسمح للآخر أن يطأ جاريته لا بد أن يستعين بألفاظ مخصوصة. شوف هذا يشير إلى هذا، شوف عبارة. وصحة الوطأ على التحليل بصيغة توقيفية خاصة لا بمجرد الإذن في مطلق التصرف الذي هو مفاد حديث السلطنة. الآن راح يبين الآن مثال آخر، أستقول لك هذا بعد سنة مثال آخر شيء. مثال آخر، شنو المثال الآخر؟ المثال الآخر لو قلت له للشخص اشتري، دفعت له فلوس، اسمع لي شلون المثال حتى تعيشه، اعطيك فلوس اقول لك اشتري بهاي اموالي طعام لك، هاي اموالي اشتري طعام لك، شنو مشكلتها؟ اموالي. فالفلوس من طلعت؟ من كيسي. الطعام وين راح؟ ما قلت لك اشتري طعام لي، وإنما قلت لك اشتري من مالي طعام لك. فلما الفلوس مني اشتري من مالي طعام لك، صار مخالف لحقيقة المعاوضة. يقول أيضا هذا مثال مثل مثال أبحته، كما في مثال أبحته قلنا أنه ما نقدر نلتزم به هذا المثال أيضا لا يمكن أن نلتزم به. اللهم شوف هو المثال جاب لك المثال هسيدي يحاول يوجه المثال حقيقة بطريقة مملة يعني شنو أنت تروح وراء مطلبك الرئيسي. خب شنو المثال يا أبي يقولها أقدر أجي أوجه اللهم إلا قولي أنه أشتري بمالي طعام لك يعني شنو يعني أنا راح أقرضك الفلوس بعد ما أقرضك الفلوس صارت الفلوس من ملكك بعد ما صارت ملكا لك روح اشتري سوي معاملة على أن الفلوس تخرج من ملكك والطعام يدخل في ملكك. هاي الطريقة الأولى للتصحيح تبعد الوياي يعرف الطرق. الطريقة الثانية شنو؟ الطريقة الثانية لا مع اشتري بمالي طعام لك يعني اشتري بمالي طعام لي بعد ما يصير الطعام لي أنت اقترض. أي الحالة؟ حالة ثالثة تريد؟ ها حالة ثالثة أقول لك تروح اشتري بيع كلي فيه. الأولى والثانية معاملة جزئية. الأولى والثانية معاملة جزئية. المعاملة الثالثة معاملة نسيئة. تروح أنت اشتري معاملة إليك على أنه فلوسي يصير وفاء لتلك المعاملة يعني وفاء للدين يعني بعد ما تشتريها تجي تأخذ مني قرض سد تلك القضية. فرق الأولى مع الثالثة معنى الثنات انت رجنو واحدة معاملة شخصية واحدة معاملة كلية. الفرق المعاملة الشخصية يعني كلية وتعرفون معاملة شخصية هاي السيارة اشتريها بهذا الكتاب هاي يسمونه معاملة شخصية. المعاملة الكلية كما هي حالات نحن غالب المعاملات نشين كلية بمعنى أروح للعطار أقول له اعطيني كيلو طماطم أو للبقى اعطيني كيلو طماطم بألف دينار بعد ما انتهت المعاملة تمت لما تمت ألف دينار أنا مخير بين أنا أخذ هاي الألف دينار أو الألف دينار من جيبك أو الألف دينار من جيبك يصير وفاء للثمن مو أنه الثمن هو الثمن هذا الألف دينار الذي راح أدفع شو يصير ليس هو ثمن المعاملة وإنما وفاء لثمن المعاملة. بينما في الحالة الأولى المعاملة وقعت على الألف بما هي ألف وعلى هذا الكيلو من الطماطم بما هو كيلو طماطم. أما الآن لا الآن الشيخ يقول قولي اشتري بمالي طعام لك يمكن أن يوجه لأحد ثلاثة توجيهات لكن شريطة أن تكون هذه الصياغة قد ورد بالدليل الشرعي إمضاءها. ولأجل ما ذكرنا ياخذ ما ذكرنا من أنه لا بد ما ذكرنا شنو لا بد من الحفاظ على قانون المعاوضة ولأجل ما ذكرنا يعني ولأجل أننا لا بد أن نحافظ على قدسية قانون المعاوضة. قانون المعاوضة منسخ من خرج من كيسه شيء دخل في كيسه شيء هذا قانون المعاوضة مو أن يخرج من كيسه يدخل في كيسه غيري أو ذاك يدفع الثمن وأنا أخذ المثل. ولأجل ما ذكرنا صرح المشهور بل قيل لم يوجد خلاف في أنه لو دفع أو دفع إلى غيره دفع شخص إلى غيره مالا وقال الدافع اشتري به بهذا مالي طعاما من غير قصد يريد يطلع الحالات الثلاثة لأنه إذا صارت قصد تدخل في الصورة الأولى تصير من أمثلة الملكيات المالكية مو من أمثلة الملكيات الشرعية من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء. هاي الصورة الأولى أنا أولا أقرضك هذا الفلوس فاشتريه إلك أو اقتراض الطعام لا المعاملة أنا أسويها من فلوسي والطعام يدخل في ملكي بعد ما يدخل في ملكي أقربك الطعام. الحالة الثالثة اكتب وهذا الفرضين على أن يكون المعاملة معاملة شخصية. الحالة الثالثة أن لا تكون المعاملة شخصية وإنما تكون معاملة كلية. فإذا كانت كلية سندخل في سياق الاستيفاءات، وفاء أو استيفاء الدين من المعاملة، يعني أن الثمان المبذول ما هو إلا استيفاء الدين من المعاملة بعد الشراء. نرجع للعبارة من جديد، بل قيل لم يوجد فيه خلاف في أنه لو دفع من غير إذن بأنحائه الثلاثة ماذا؟ لم تصح هذه المعاملة، لم يصح. كما صرح بعدم الصحة، يدور على أنصار الشيخ، الآن دخلنا في دائرة البحث عن ناصرين له، لكن شوف ايش قد الشيخ يبحث عن أنصار له، بعض مرات يبحث عن الأنصار سايم في الطريق لا بأس بها، مرة ابحث عن أنصار في مورد مو هو مورد النزاع، في مورد النظير، أقول هناك المشهور قال لا يجوز، إذن في محل كلامنا هم هم لا يقولون لا يجوز، مع فارق مرة ألقي أنصار في نفس المسألة، هذا يسموه أنصار ذات المسألة، ومرة أنصار في نظير المسألة. الشيخ الآن يتكلم أول شيء في بحث عن أنصار في نظير المسألة، مثل مثال اشتري بمالي طعاما لك، هذا مو هي نفس المسألة، هي مو نفس المسألة، مسألتنا وين؟ لننساها، مسألتنا أبحت لك جميع التصرفات حتى هاي مسألتنا، قال هاي ما يجوز لأنها تتنافى مع قاعدة المعاوضة. إن المثيل مالته شنو؟ مثال اشتري لك طعام، قال المشهور قال لم يجد، مو بس المشهور قال، وهكذا كما صرح بعدم الصحة في مواضع من القواعد، قلت لك الأنصاري عنده مولع بالعلامة وعباراته مخليه قدامه، وقلت أكو عنده حتى شعور نفسي العلامة، إذا الأنصاري إذا العلامة خالف يعني نزل المسألة على الاعتياد الوجوبي، ما مستعد يعني مستعد يخالف كل واحد ولا لا، يخالف العلامة، العلامة بمثابة المعصوم عنده، فإذا العلامة حتى فتوى إذا ما يقدر ينزل الفتوى مع فتوى ما أدري يوجه فتوى العلامة باتجاهه، يوجه فتوى باتجاه آخر، يغير مركز الاتجاه، يغير ما انسدت عليه الأبواب، يقول إذا احتياط وجود، صناعة تقتضي شيء، علامة يقتضي شيء آخر، أتجه إلى الاحتياط الوجود ولا أتجه إلى الصناعة. هذا أحد أهم نقاط المرحوم الشيخ، هذا شخصية الشيخ متأثرة بالعلامة، وترى مو بس الشيخ، كل فقيه الآن متأثر من فقيه آخر، غايته ما يبرز، بس كل فقيه في استنباطه عنده مد نظر فقيه معين، طبعا ذاك الفقيه مو جاي شنو على أساس حب ذاتي وإلا ما على أساس حب موضوعي، شنو الحب الموضوعي؟ قريب لمبانيه، واقف على عمقه في الاستدلال، يرى أنه غالبا نتائج بمعزل عنا تتفق، يصير عنده فتحالة يقول أنا ويا نفكر سوية ولو كان هو بعيد عني كذا زمن، بس أنا ويا نفكر سوية، تفكيري تفكير، يعرض المسألة يجي يشوفه تطابق مع فتوى، فيصير حينئذ إذا شخص قريب إلى أفكاره، قريب إلى مبانيه، قريب إلى كذا، يشوف له. ومن هنا الآن الشيء بالشيء، ومن هنا نرى أنه بعض الفقهاء في الاحتياطات الوجوبية يقول لك ارجع إلى فلان، هو يقول لك فلان، ليش يقول فلان؟ لأن فلان قريب إلى رأيه، فلما قريب إلى رأيه يقول لساني هنا ما أخذ رأيي، هذا أقرب الآراء إليه، ما يسمح لك ترجع إلى أي فقيه البين تحدد أنه هو الأعلم، هذه طريقة مضمرة. طبعا أكو واحد هذا الذي إحنا نقول احتياطات وجوبية عند بعض، يقول وإن كان احتياط وجوبي لكن لا أسمح لغير أن ترجع إلى غيره، هناك رأي فقهي أن الاحتياطات الوجوبية عند بعض لا تسمح شنو، بس إما بسعتها وعرضها العريض، يقول كل احتياطات الوجوبية شبيه لا ترجع إلى غيري، ليش؟ يقول لأنه بس ترجع إلى غيري أغراض الشارع الرئيسية تفوت، أو أنا لا أعتقد بالغير، لما ما أعتقد بالغير كل من غيري لا أعتقد به، صحيح فتروي، فما لك حق ترجع للغير. هسه طبعا مرة أقول لك كل احتياطات الوجوبية لا أجوز لك أن ترجع فيها إلى الغير أو لا. أقول لك هاي المسألة بالخصوص أن لا ترجع بها إلى الغير. مثلا إذا الفقيه وصل إلى مرحلة أن مخالفة النظام فيها مفسدة كبرى، كلش مفسدة كبرى، بس ما عنده الدليل الناهض على هذه المسألة، فاضطر أن يوصل الفتوى إلى حد الاحتياط الوجوبي. زين، بس يدري إذا قال احتياط وجوبي الناس كلها راح تتركه وين تروح؟ إلى من يرى فقيها يرى بمخالفة النظام، وهذا يتنافى مع أغراضه، هو عنده منظومة الوسيعة أن هذا الحكم ما لازم أن يكون، فيقول أنا ما إن أفتيت هنا قلت بالاحتياط الوجوبي، ولكنني لا أرخص لك أن ترجع إلى خير. ليش إذن؟ ليش مسويت فتوى؟ قال ما عندي مستند أسوي فتوى، يوم القيامة يوقفني الله يقول لي شنو الدليل عند هاي؟ يقول لك ما عندي دليل. الفتوى يعني عندي دليل، أملك دليل، أنا ما أملك دليل، فأنا مضطر أسوي احتياط وجوبي. خلص سويت احتياط وجوبي، افسح الفرصة للآخر. قال لا، إذا أفسح الفرصة للآخر ضاعت الأمور، لأنه أنا أدري طبع الناس يبحثون عن السهل، فيصير بناءهم كلهم يشطلون بالكهرباء. فحتى لا أفتح مجال لهذا الموضوع لأنه قضية عندي مركزية، فما أنطي بها مجال، فأقول لك وإن كانت احتياط وجوبية إلا أنه لا يحق لك أن ترجع لها. هذا هم أيضا في احتياطات الوجوب. إذن المهم الشيخ صار بناء يبحث عن أنصار، هذا إذن عنوان المطلب هو شنو؟ بحث الشيخ الأنصاري عن أنصار. عن ماذا يبحث أنصار؟ بأن مفاد قولي أبحت لك جميع التصرفات حتى البيع هذا لا يكون صحيحا، غير جائز، هذه العبارة غير جائزة. ليش؟ المشهور قالوا، نعم المشهور ما قالوا فيما نحن فيه، وإنما قالوا في النظائر. أبو القواعد قال، علامة قال لا يجوز، وإن قال لا يجوز في النظير. الشيخ الطوسي قال، طبعا الشيخ الطوسي ما يعطيني له هواية، الشيخ الطوسي هم قال، الشيخ مو هالقد عنده عقيدة كلش الشيخ الطوسي. طيب الشيخ الطوسي في استنباطه لعله هم واضح السبب ذلك، لأنه فترة المرحوم الشيخ الطوسي فترة تمهيدية كانت للأصول وللفقه، يعني بداية الولادات الاجتهادية للفقه والأصول، مو ذاك الفقه المعمق بخلاف العلامة. قريب عهد للشيخ، لما قريب عهد كانت الرؤية الأصولية اكتملت، الرؤية المنظومة المنهجية المعرفية الفقهية اكتملت، فدخل على الخط. غير هذا قبله، هذا مو معنى أنه هي قضية مزاجية، لا واحد يفسرها أنه هذا حديث المزاج وأنه تبين العلماء هم يبحثون بعد، لا، لمناهج موضوعية تدعو الإنسان أن يؤمن بفلان، منهج موضوعي. إحنا هم باكر في المستقبل رح ندعو إلى أشخاص ولا ندعو إلى أشخاص آخرين، هذا مو معنى تعصب، لأن معنى منهج أنا أوافقه في المنهج، فإذا وافقت في المنهج قريب إلى أفكاري فأقول إيه لهذا أعلى. لذا احنا نشترط انه البينة لابد ان شنو يكون هو مجتهد، ادنى مراتب البينة الاجتهاد، ادنى مراتب. يعني ابو البينة ما تقدر تعتمد على بينة شنو ثلاثة ارباع قريب الاجتهاد، لا، لابد كل اجتهاد. ادنى مراتب الرجوع الى البينة الشرعية في تحديد الاعلام ان يكون مجتهدا، ادنى المراتب. اما من يشك في اجتهاده لا يمكن التعويل عليه والاعتماد عليه كما بينت، والحمد لله رب العالمين.